بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارات والمضاربة. قال: وساق بسندي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا محمد عن إبراهيم ابن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وروي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يصيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. قال: قوله أن يعملوها ويزرعوها أي يعملوها.
هو هذا العلم يا أخوان حدثنا وأخبارنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن يعملوها ويزرعوها أي يعملوا في النخل منها ويزرعوا بياض أرضها، ولذلك سموا المساقات معاملة. قال الإمام: هذا
أي يعملوها ويزرعوا، أي يعملوها ويزرعوها، أي يعملوا في النخل منها ويزرعوا بياض أرضها، يعني الأرض الخالية يزرعونها، والأرض اللي فيها النخل يعملوا فيها، هذا معنى يعملوها ويزرعوها. ولذلك سموا المساقات معاملة، معاملة سقي النخل معاملة، هذه فوائد. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على جواز المساقات، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها، على أن يكون له جزء معلوم من الثمر، نصف أو ثلث أو ربع، على ما يشترطان
ما يتشارطان، وليس جزء محدد بعد أو كيل أو كذا، فيقال تزرع هذه بماذا، تزرع هذه مقابل مثلا 50 كيلو أو 70 كيلو، هذا ممنوع، لأنه قد لا تخرج الأرض إلا هذه، أو النخل لا تثمر إلا هذا القدر، أو تأتي بأضعاف مضاعفة، فيكون هذا مظلوما، فإما أن يظلم هذا أو يظلم ذاك. لكن قل العشر، نصف العشر أو ربع الثمن، لو أخرجت كيلو واحد تمرا ما في مشكلة، ما في ظلم لأحد، لأن هذا سيأخذ ثمن الكيلو، ولو أخرج 10,000 كيلو هذا سيأخذ الثمن. نعم. إذن الشارع سبحان الله محكم، وجاء بكل ما يرفع النزاع بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم غير أبي حنيفة، فإنه أبطل عقد المساقات، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، وقال بقول جماعة أهل العلم، واختلفوا
في الحاشية. وحجته، يعني حجة أبي حنيفة، أنها إجازة بثمرة معدومة، إجارة بقى، وأجاب المجوزون بأنه عقد على نخل في المال ببعض نمائه، فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه ومعدوم ومجهول، وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك هو، يعني هو بيقول إجارة بثمرة معدومة، اعتبارا من باب الإيه؟ الإجارة، وهي ليس مبدأ الضابط ليس كذلك، إنما هي تشبه المضاربة، يعمل وقد يأتي ربح وقد ما يأتي، لكن فيه مشارطة على ربح معلوم بجزء مشاع، قد يأتي وقد يأتي، وهذا لا جهالة فيه. نعم.
قال رحمه الله:
لكن إجارة شرطها العلم بثمن الإجارة، ده الشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما تصح فيه المساقات من الأشجار، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم، لأن ثمرها ظاهر يدركه البصر فيمكن خرصه، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق. وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها، وجوز مالك في القثاء والبطيخ، وجوز أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان وما له ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها. وأما المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ومن الزارع العمل.
والصحيح المساقات في كل الأشجار مساقات فيها. نعم.
أما المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ومن الزارع العمل وشرط له جزءا معلوما هذا مما
هذا ليس ضابطا خلافه يمنع إنما هذا المشهور، لكن بأي سبيل أو بأي صورة وقعت بين مالك الأرض وبين الزارع في هذا الباب فهي جائزتهما وهي على ما اشترط عليه بشرط أن تخالف نصا. البذر من المالك، البذر من الزارع، الكيماويات كما يقال، الأدوية، كل هذا بيرجع في الأعراف الناس، المهم ألا تخالف نصا. نعم. نعم يزرعون هذه الأرض على جزء مشاء.
قال رحمه الله تعالى: فاختلف أهل العلم فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازها، وإليه ذهب عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وابن مسعود وسعد بن مالك. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن سيرين وطاووس، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وقياسا على المساقاة وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها. وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، واحتجوا بما روى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركنا من أجله.
سبحان الله، شوف أئمة كبار، لكن سبحان الله كل يعمل بحسب ما صلى من حديث. نعم صحيح، هو حديث رافع بن خديج هو مشكل في هذا الباب، ولهذا كان أشكل حديث في هذا الباب رافع بن خديج، فالمجوز يذهب إليه والمانع يذهب إليه، ولو جمعت كل طرقه لعرف المخرج، فإن نوعا ينهى عنه وإن نوعا يجوز، فينهى عن نوع وهو إذا كان غير معلوم، كان يزارعه على له ما أن أن له ما يخرج من هذا الجزء، ما يخرج من هذا المكان، أما إذا كان على مشاع فلا إشكال في ذلك ويجوز، وكله ورد به حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فمن وصله هذا قال به ومن وصله هذا قال به، والحق لابد من جمع هذا طرق هذا الحديث ورواياته، لابد من جمع رواياته، وبجمع رواياته يتضح لك المراد أن نوعا ينهى عنه وأن نوعا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض لم يجز، ولم يجوز المخابرة، لأنها ليست في معنى المساقاة، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل، فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض، والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها،
وليس هذا شرط. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة، وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج لما فيه من الاضطراب، مرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول حدثني عمومتي عنه، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رافع حديث مجمل، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع وعن غيره من الصحابة، منها ما أخبرنا أبو
صحيح
عمر.
وهذا صحيح، هو الجمع بين هذه الأحاديث، بين هذه الروايات والقول ببدلها، على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع وعن غيره من الصحابة، فلعل أحمد رحمه الله حكم على طريق من هذه الطرق، أما الحديث بطرقه معمول به ولا إشكال فيه ولا تعارض ولا تناقض، وسيورد هذا، فساق بسنده عن رافع قال: كنا
أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وجه النهي. نعم.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة قال وساق بسنده عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع كيف هي بالدينار والدراهم؟ قال ليس بها بأس.
إذا ما منع أصل المزارع؟ إنما دي صور، هذه صور ينهى عنها. نعم.
وقال الليث
ولد أحمد رجع إلى إيه رحمه الله تعالى، رجع إلى الأصل وهي مزارعة يهود خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الليث
يعني يأخذ من مزارعة، لكن حديث معاملة أهل خيبر حديث محكم ولا إشكال فيه، إنما حديث رافع فيه هذا الاضطراب الذي قال عنه، وقال هذا مضطرب. نعم.
وقال الليث وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
نعم.
قال هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأوزعي عن ربيعة. الأربعاء جمع الربيع، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسرى ونحوه. قال الإمام فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، وهو أن يشترط للعامل ما على السواق والجداول، وأن يجعل حقه في قطعة بعينها، وفيه خطر من حيث أن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخله بعينها لا يصح العقد.
وكذلك لو شرط بعقد المضاربة العامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره
لا يصح. وكذلك لو شرط لنفسه أو للعامل درهما من الربح ثم الباقي بينهما لا يصح، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم، فيستبد أحدهما بجميعه.
نعم.
قال وساق بسنده قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال أي عمرو وإني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان قال فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة، وإنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا، ويدل عليه ما
نعم يبقى إذن ما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، ليس معنى هذا عدم جواز المزارعة، لكن دلالة على الأفضل، دلالة على الأفضل، فالأفضل إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض، هذا هو الأفضل، يبقى دلالة على الأفضل وليس على الجائز وغير الجائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى يدل عليه ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وساق بسنده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه،
ولم يذكر المزارعة، ده حجة من يمنع المزارعة، يقول النبي هنا قال فليزرعها أو ليمنحها أخاه، إما تزرع أنت لنفسك وإذا ما كان عندك قدرة امنحها أخاه، فين المزارعة؟ نقول من الأحاديث الأخرى، نفس النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر، يهود خيبر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن عطاء عن جابر، وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان. قال الإمام والمخابرة في معنى المزارعة فقد جوزها كثير من العلماء، ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا. قال وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن سفيان. والمراد من المخابرة المزارعة على النصف والثلث ونحوهما،
والخبر
والخبرة النصيب والخبير الأكار. وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فيتفقان ما خرج منها
فينفقان جميعا
فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتني القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه. وبه قال أحمد. وقال معمر: لا بأس أن يكرى الماشية على الثلث والربع. وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام: أما القراض وهو المضاربة فاتفق.
هذا انتهى من المزارعة والمسقى والمخابر التي المزارعة، لكن هي القدر المعلوم يعين. قال الإمام: أما القراض
وهو المضاربة فاتفق أهل العلم على جوازه، ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر، فما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو أثلاثا على ما يتشارطان. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب وساق
يعني الترديد. تعطي رجل 100,000 وتقول له اعمل لي فيها وكذا، ثم ربح على ما تتفقان عليه، النصف الربع كذا كذا إلى آخره. نعم. القراض يقول القناة: وأما القراض وهو المضاربة فتبقى بما على الجواز، ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم، هو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيها ويتجر.
لو أعطاه سلعة
بسعر. زي ايه مثلا؟
الملابس مثلا قلت هذا وبيعها وما يتحصل فهو المصر، هذا مضارب على سلعة،
هذا ما في مشكلة. إن أمكن ضبط ذلك فما مشكلة، إن أمكن ضبطها. لما هو يمنعوني يعني، لأنه يمكن ضبطها، قد يعطيك السلعة هي بعشرة ولا أكثر، هي بخمسة، فقد لا يأتي ربح زائد عن هذا أو ربح قليل، لكن الدراهم تبقى معلومة. لكن الصحيح أنه تجوز على أي شيء إذا كان معلوما ومحددا. نعم. ما هو ما في مشكلة. لا، ولو أعطاه الملابس يعمل فيها وكذا والربح بينهما ما في مشكلة. نعم.
قال: وساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على عامل لعمر فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به فلفعلت ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة.
يعني أراد الأمير هذان أبناء يعني عمر رضي الله عنه، فأراد أن ينفعهما بشيء، ما عنده شيء سوى مال، هذا المال قال هذا مال المسلمين وهذا مال يريد أن يبعث به إلى أمير المؤمنين من مال الله، وأنا أرى خذوه انتفعوا به، اشتروا بضاعة وكذا، وإذا ذهبتم إلى المدينة بيع البضاعة وأرجع أصل المال لعمر رضي الله عنه وخذ أنتم الربح.
قال: فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح.
يعني أنا واخذ مثلا واحد بعت معي مثلا 10,000 دولار من السعودية، قال انت تسافر خذها معك، ابعثها الأخ الفلان مثلا، الأخ الفلان بعثها الأخ، أنا أخذها بقى وتاجر بها وكذا، ثم إذا عدت أعطي الأخ أصل المال ما بخسته شيئا وأخذت هذا الزائد لي، أو أخذت سيارة من أخ مثلا سمح لي أن أذهب بسيارة إلى القاهرة، فقلت وأنا رايح القاهرة أحمل ركابا معي القاهرة وأخذ هذا المال، وهو قد دفعها إليك إعارة فأنت أجرته. نعم كل هذا ممنوع. ليه إيه؟ يقول كل هذا لا يجوز. طيب هنشوف عمر يجوز.
أي
نعم.
فلما قدم المدينة باع فربح، فلما دفعها إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ قال لا. فقال عمر ابن أمير المؤمنين،
ابن أمير المؤمنين فأسلفكما،
أدي المال وربحه،
يعني لأنكما ابن أمير المؤمنين فأسلفكما. نعم لأنكما ابن أمير المؤمنين فأسلفكما.
أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين؟ لو هلك المال أو نقص لضمنا. فقال أديا. فسكت عبد الله.
هذا الرد على عمر رضي الله عنه ابنه يرد، يقول أما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين؟ لو هلك المال أو نقص لضمنا. فقال أديا. فسكت عبد الله ورجع عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، قراضا يعني كالقراض المضاربة. فقال عمر قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح هذا الإيه إيمان، يعني كأنهما اتجر في هذا المال، ده أخذ النصف وهذا أخذ الإيه النصف. الحقيقة دي مسألة تشكل، لأن هذا مفترض أنها أمانة وأنه لا يجوز الانتفاع بهذا، لكن هذا حل مثلا قد يحصل في بعض المرات، ما لو أن الإنسان يعني هذا لا يفتى به، لكن لو وقعت المسألة يحكم فيها بهذا. أما أصالة فيقال لا ينبغي أن تعمل بهذا المال على هذا النوع. لكن لو حصل مثل واحد الآن مثلا أخذ مثلا مالا من أحد وكذا، وكان وديعة وكذا وتصرف فيه عن نفسه ذنح ضار به وكذا وربح، فحينئذ نقول أنت لك نصف كذا، نصف مقابل مضاربتك والنصف للإيه للمال، لكن ابتداء لا تفعل هذا، ابتداء لا تفعل هذا. نعم كيف مدلهم؟ هذا مال الله، ما ينبغي لأحد أن يأذن فيه، هذا مال الله ينبغي أن يبقى، ولماذا أنت تتاجر فيه وتربح من خلاله؟ إذا سأخذ ودائع الناس وأعمل به، وسأخذ كل ما أستأمن عليه، لأن هذا المال ينبغي يصل إلى أمير المؤمنين كما هو. ولهذا قضى في ذلك عمر أولا رضي الله عنه، لكن أنا أخذ هذه الأموال أنتفع بهذا، لأن هذا نوع انتفاع، حتى لو أنا أخذت نصف الربح هذا نوع انتفاع، هذا نوع انتفاع يحتاج إلى إذن، مش حكم الربح، إنما يحتاج إلى إذن الأول، ولا الواحد كان يلجأ إلى مثل هذه الأشياء. نعم لا ليس من حق، مال الله لا يتصرف فيه إلا على وفق الكتاب والسنة، لكن لو ماله نعم. هذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي أن هذه المسألة لو وقعت يفعل فيها كذا، يقضى فيها بهذا، لكن أصالة يمنع الناس من هذا التصرف. نعم طيب نشوف كلام الإمام.
قال الإمام وحديث المساقاة يدل على جواز المساقاة على جواز مساقاة المسلم الذمية، وكذلك المزارعة.
هذه مسألة أخرى. نعم تقول يا هشام. ما هو يعني يقول هذه أعطيها حكم القراض، حكم المضاربة. نعم ما نقول هي يعني في حال المصالحة، ومثل مثلا تحتاج إلى هذه المسألة لو أنه مثلا واحد جايب مال مثلا من لبنان أو كذا، مال حرام ولا فيه شبهات، وصار عنده ثروة كبيرة من هذا المال وتاجر فيه، والآن يريد أن يتوب، هل تقول له تخرج من هذا المال كله ربحا وأصلا، ولا ماذا تقول له؟ حينئذ تكون الفتوى الأقرب هنا أن هذا المال تعتبر مالا مباحا حلالا، وأنك عملت فيه فلك نصف الربح ونصف الربح لأصل الإيه المال، فتأخذ هذا مع أصل المال مع النصف وتخلص منه والنصف لك، كأنك مضارب في مال. نعم نعم هل له حق اصلا يستفهمه؟ هذا مال الله. يعني انا دلوقتي معايا مال زكاه، مال زكاه مثلا اعطي الاخوه مثلا منه او اعطي الفقراء منه، تمام. هل انا اقول بقى اعمل بهذا المال؟ عندي مثلا لو كان عندي 100,000 او 200,000 اقول اعمل والماء وحق الاخوه بطلعه زائد النصف وكذا؟ لا، ما ينبغي. دي أمانة ما تصرف فيه. ولا طب هل لي أن أتصرف أنا؟ طب وبعدين لو أنا أعطي لو أنا أتاجر فيها، لماذا أنا هشام أتاجر فيها؟ لماذا لا يكون حسين ولا يكون إبراهيم ولا يكون وجيه ولا يكون كذا؟ لماذا؟ لماذا أنا الذي أنتفع بهذا؟ ألا تعلم أنه أكثر التجارات نشوفها أو أرباب الأموال أصل تجاراتهم هذه إنما نتجت نتيجة مضاربة في أموال الناس؟ لأنه هو ليه؟ ماذا يقول لك؟ أنا إداري كإدارة لي النصف، وبعدين نرجع نتقاسم في الربح، فبيأخذ 75% مثلا ويعطيك 25. فصار لو المائة ألف جابوا 100,000 هو خد 75,000 وانت خد 25، انتفع انتفاعا عظيما. فلماذا أنا أقصر هذا الانتفاع عليا؟ فليس من حقي هذا، والله أعلم هذا الذي يظهر لي. سلف ده مش مضرب، ينظر لك انت بقى. اصلا انت ما هتاخد المال ليه؟ انت في ورطه، انت عندك دون تريد تسددها، انت اصلا تستحق الصدق. خذه لك. ليه سلف؟ خذه لك. لكن انت كحسين تقول والله انا مش هاخده ليا صراحه، انا جاي مالي بعد ذلك، وان كنت انا استحق الان لكن احسانا مني او تنزع عن هذا انا ساعطيه لها، ما في مشكله، لان اصلا انت مباح لك اخذ الاصل كليه. فلما يجي مثلا اخو لك سلفني مثلا 1000 من الزكاه، انا عندي زواج وبتاع، يجي لك محمد عمر مثلا اتجوز الجمعه، يقول لك انا محتاج مثلا 1000 جنيه عشان اعمل اكل وبتاع، وانا محتاج واعطوا لك بعض الفرح. ليه خذه كله؟ ليه تاخذه بعض الفرح؟ ليه تجيبه بعد الفرح؟ فانت اصلا مستحق الان، وليس الاعتبار بالمآل، يعني الاعتبار بالحال. مستحق كن بقى مثلا، هذا سيدفع بعد ذلك، ما فيش إشكال. نعم. أنا في الحرم مرة ضاع مالي كله، كان معي الأب والأم الله يرحمه، وراح المال كله، رحت أشتري أكلهم كل المحفظة تاخد ما في. وصراحة يعني معايا إخوة في الحرم وكذا، بس أنا قلت يا خلينا أشوف إيه، أروح مرة اتنين كذا يمكن واحد يجيبها في المكان دوت إيه يعني وكذا، بدل ما أسأل يعني أحد. ما لقيت امرأة مع الزحام الشديد، سبحان الله، إحنا كان نازلين بعد صلاة التهجد، ونزلنا الصحن والجموع كبيرة جدا، سبحان الله، من بين الناس مرة ذي اختارتني يا مطوع، هو يقول لي على الشيخ أو الأخ يعني كده مطوع يعني زي أخ عندنا يعني. شوف الله يعافيك، هذا مبلغ 1500 خذها طلع زكاة للفقراء. فأخذت أنا هذا المال، أنا أصلا الآن أنا ابن سبيل الآن، يعني يجوز لي أخذ هذا المال لي أنا أصلا، صح ولا لا؟ صح. بس أنا أخذته أنفقت منه، ولما عدت إلى الرياض خلاص أخرجت المبلغ للفقراء والمساكين. لكن أنا أصلا الآن أنا ابن سبيل ولا لا؟ طيب، انقطع بها السبيل، ومع الأب ومع الأم ومع كذا ما في مشكلة. يوكل أنا فقير، أنا فقير ولا مسكين؟ قالت هذا أخرج المساكين، أنا مسكين. نعم، دي مسألة أخرى بقى، مسألة هل يجوز هذا، مسألة. إنما أنا الآن في الشرط الذي يستحق به هذا، يعني في الشرط. نعم، أنا أقول دي مسألة أخرى، اللي مسألة بقى إذا وكلك واحد في كذا وأنت تستحق، هل تنتفع بهذا؟ يجوز لك تأخذ مال لنفسك أم لا يجوز؟ فهو لنفسك قلنا لابد من الاستئذان، هذا لابد من الاستئذان، لأنك تقوم مقام الأصل. لكن مسألة الانتفاع به حتى تخرج محله هذه لا إشكال فيها. نعم.
في ناس بتجيب يوم واحد ناس بتجيب يوم اثنين
اللي هو الانتفاع بقى بالحماد ده.
فمثلا هو سأل مثلا جرد الوقت النهاردة مثلا الجماعة 20 واحد جرد النهاردة 10 3 وبكرة 5 3 لسه معاه يوم
يوم 20 أو يوم 7
وجرد ناس عايزة بضاعة يعني هو محتاج بضاعة وعنده فلوس
ما يجوز تصرف في أمانات الناس هذا لا يجوز إلا إذا استأذنهم.
طيب نعم. قال الإمام رحمه الله وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمية وكذلك المزارعة واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافرة لأن المال فيهما في أحد الشقين والعمل في الشق الآخر ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمية بخلاف المساقاة والمزارعة لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي وفي المضاربة فقد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. قال قوله ولهم شطر ما يخرج منها وروى محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه كان الباقي للعامل كما لو بين حصة العامل كان الباقي.
لا إشكال في المضاربة مع الذمي أو كذا لا إشكال إذا أمن أن يضارب به في محرم كالخمر والخنزير. نعم.
قال وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه كان الباقي للعامل كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال. وقال بعض أهل العلم ذا بين حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل ولا يصح
إذا بين حصة نفسه
لم يكن الباقي للعامل ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الربح لرب المال عن أبي قلابة ونافع الربح لرب المال والعامل ضامن للمال وبه قال أحمد وإسحاق وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك وقال أصحاب الرأي الربح للعامل ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال وبه قال الأوزاعي وقال الشافعي إن اشترى بعين مال القراض فالشراء فاسد وإن اشترى في الذمة فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه صار ضامنا.
نعم. إذا لا إيه؟
يرجع للنص ولا يرجع لعرف النص.
إقرأ يا إسلام.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله السؤال كنت فقيرا وعملت عند بعض الأغنياء ونظرا لأمانتي لديه وضع ثقته في وأعطاني مبلغا كبيرا من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها. وجدت نفسي محتاجا لهذا المبلغ وأخذته لنفسي فهل علي ذنب في هذا علما بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله لفقراء هذه المنطقة راجيا الإجابة. قال الجواب عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك. وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنا فقير ساعدني من زكاتك.
نعم بشترط الشيخ هذا هات الأصل حتى يأتي الأصل المنع حتى يأتي الأصل أن وكيل يقوم مقام الأصل حتى يأتي خلاف هذا مش الأصل
فقهاشر ذكر الوكالة لها إما أن تكون الوكالة عن المعطي أو وكالة
لو كان إيه
وكالة عن المعطي أو وكالة عن
الآخر تمام
وهنا أساسا لم يحدد
وكالة عن إيه
المعطي أو
وكالة
عن
الآخر يا الآن وكالة عن المعطي ولا عن الآخر
لم يحدد
كيف لم يحدد واحد علي بيقول لك خذ يا محمود وزع هذا المال على الفقراء يبقى أنت وكيل عن من
الآخر ممكن احتمال يكون عن
كيف عن الآخر
احتمالين
كيف لو قال لك خذ هذا مال محمد هذا مال محمد او محمد يقول لك اذهب الى فلان لي مال عنده خذه بوكلك بالاخر لكن دوت كلك بصرف ليه نظرا لامانتك ولأنك أضرب المصارف منه فرجع أراد أن تبرأ ذمته فقال خذ هذا المال وأعطي الفقراء أو أعطيه من ترى من المصارف.
وضع شروط مثلا وهو توفر في هذه الشروط ولم يحدد لم يقيد.
لا أصل المسألة محمود أو أصل البحث هو هل الوكيل هنا بيقوم مقام الأصل وعليه كما لا ينتفع الأصل بدل ما ينتفع الآخر، ولا هو الآن حكم المستحق فله أن يأخذ ذلك. خد بالك، فهنا الأصل ما هو الأصل حتى نعدل عنه، الأصل أنه يقوم مقام المعصي.
في احتمال يكون وكيل عن الفقراء،
لو كانت صورة وكيل ما في مشكلة، لو كانت صورة ان هو وكيل، لو صورة وكيل واضحة هات لي هذا المال من فلان وخباك، او المعطي لك يقول لك والله هذا المال اعطيه لفلان وهو قال ابعثه معي احد فانا ببعثه معك مثلا، هذه مسألة اخرى. او الفقير في مكان زي صدقة الفطر لا يمكن ياخذها قبل صلاة العيد فقال خذها، او انت تتصل عليه وتقول له مثلا انا سادخرها هي عندي لك وكذا فقال خلاص ابقي عندك، اي صوره من الصور هذه اللي هي تتمحر في انها تكون كل انسان وكيل عن الاخر. لكن مثل هذه الصوره منتشره انت وكيل عمن ايه عمن اعطاك. نعم. ولهذا الخلاصه ان الانسان في هذه الحاله يستاذن، ان قال والله انا استحي او كذا دي مساله اخرى، يعني انت اذا استحيت خلاص. نعم. كيف الوكيل ايه اصل الوكيل هذا له يعطيها عادي وهو ده من المستحقين ياخذها، يعني هو يأخذ لنفسه هذا ما في مشكلة هذا أهون، لكن أيضا هو يستأذنه، يعني لو استأذنه أو كان استأذنه ما في إشكال. نعم. قال ابن عثيمين ما خلصنا. نعم.
سؤال ابن عثيمين
آخر. نعم. تقول ابن عثيمين بيقول إيه؟ ها. ولهذا يعني ينبغي ليعطي يكون ذكيا في هذا ولبيبا، يعني أقول له مثلا إذا احتجت من هذا فخذه. نعم. ولهذا بعض الإخوة رأيت يعطي بعض الناس يوما، ويعني بس هو خبير بمسألة الزكوات والحاجة دي، فقال للأخ شوف هذا لك تصرف فيه، إن أردت تأخذ منه أردت كذا يعني تصرف فيك كما إيه شئت، فيوفر عليه الحرج انه يقول انا محتاج. يعني ممكن فعلا قد يقع عن المساله دي ان يبقى فيها حرج وخجل فيوفر عليه هذا. نعم.
شيخنا ابن باز رحمه الله هنا ألزم الرجل مع جهله
تعويض.
فلو ان اخ مثلا شفنا
الله اعلم ان مثل هذه لان مساله خلافيه يعني فيها وجه، يعني انه لو كان جاهلا من هذا ان شاء الله ان كان جاهلا يرجى الا شيء عليه.
شيخنا لو أن رجل يخرج الزكاة لرجل كل عام وفي أول مرة أعطاه الزكاة قال له لو احتجت شيء خذه ولم يخبره مرة ثانية،
الحمد لله يعني يستصحب الأصل. نعم.
شيخنا لو قال له أنت حر فيه يكفي؟ لو قال له أنت حر فيه
ما أخرج، يعني لو قال انت حر ده ما خرج. نعم. اللجنة الدائمة. نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة. السؤال: اعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما، وانا اصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة، واصلي بالناس اماما، اخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية، وأخذت المال ووزعت منه، ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ 2000 جنيه مصرية، لأنني احتجت إلى هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي
كان. ودائما السؤال ده ظاهر من المصريين عنه. المصر ما بعدش فرصة. نعم.
الذي كان غير لائق للزواج، وكان عندي نية السداد، ولكن الظروف الآن لا تسمح بالسداد، فما الحل؟ وهل أخذ هذا المال حلال أم حرام؟ وهل لابد من السداد؟ الجواب: لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحق الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذته أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.